هنحاول ان شاء الله كل مره مش هنطول عليها.
يعني بسم الله ما البتاع ده ما ينفعش هنا ولا الكريبتش هنا زي ما كان عامل ابدأوا
من جديد احسن
كده ان شاء الله باذن الله نحاول يا جماعه مش هنتقل عليكم في الاجهزه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، هذا اللقاء الثاني في شرح تحفة الأطفال في تجويد القرآن. تكلمنا في الدرس الماضي عن المقدمة وعن أحكام النون الساكنة والتنوين، واليوم إن شاء الله نتكلم على باب أحكام النون والميم المشددتين وباب أحكام الميم الساكنة. وكعادتنا قراءة المتن ثم شرح. قال الناظم رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وغن فعل أمر يأمرك بالإتيان بالغنة الكاملة، الإتيان بالغنة الكاملة. والغنة نعرفها مرة أخرى هي صوت جميل مركب في جسم النون والميم. الغنة صوت جميل مركب في جسم النون والميم. والغنة مخرجها القيشوم، والخيشوم هو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل. الغنة مقدارها حركتان، وهذا كمالها. انتبه، الغنة كمالها أن تأتي حركتين أو تأتي حركتين وتأتي كاملة في أي أحوال. في الميم أولا تأتي كاملة أي حركتين على حركتين، في الميم والنون المشددتين. ثانيا في الإدغام بغنة. ثالثا في الإخفاء، سواء كان إخفاء حقيقيا أم إخفاء شفويا أو إقلاب. الغنة تيجي كاملة أي حركتين في هذه الأحوال الثلاثة: النون والميم المشددتين، الإضغام بغنة، الإخفاء. والإخفاء يدخل فيه الإقلاب والإخفاء الشفوي والإخفاء الحقيقي. يأتي أصل الغنة أصلها، يعني أنا أنطقها فيها الغنة الأصلية وليس كمال الغنة. ليس الغنة الكاملة، بل الغنة الأصلية تأتي وهي تظهر طبيعية، لا تحتاج إلى أنك تظهرها، لأنك لو تكلف ستزيد من الغنة هنا، وهذا خطأ، لكن هي بتأتي طبيعية. أصل الغنة يأتي في النون الساكنة والتنوين والميم عند إظهارهن في حالة الإظهار. وتأتي الغنة الأصلية وليست الكاملة أيضا في النون المتحركة والميم المتحركة. إذا الغنة هنا خلي بالك أصل في النون والميم، لا تنفك أبدا الغنة بأي حال من الأحوال عن النون الساكنة، عن النون أو التنوين، عن النون أو التنوين، ولكن تأتي كاملة في الأحوال التي ذكرناها، وتأتي أصلها في الأحوال التي ذكرناها. خلاص. لكن هنا الناظم لكنه رحمه الله أمرك بأن تأتي بالغنة كاملة، قال وغن ميما ثم نونا شددا، أي إيتي بغنة كاملة حرفتين في ميم المشددة والنون المشددة. ثم أوضح لك ما هو اسم ذلك، لما تجيب غنة كاملة في النون المشددة والميم المشددة تسمي الحرف ده ايه، تسمي الحكم ده ايه؟ قال لك وسمي، اي سمي انت كلا، اي الميم المشددة والنون المشددة حرف غنة بدا، اي ظهر، اذا تطلق عليه حرف غنة، اي تطلق على الميم المشددة او النون المشددة حرف غنة. اذا لما هنضرب الامثلة الان في النون المشددة مثلا في قول الله سبحانه وتعالى الناس، قل أعوذ برب الناس، انظر النون هنا مشددة، الناس، ما ينفعش أقول الناس، ما ينفعش أقول إزاي، قل أعوذ برب الناس، ما ينفعش، لأن إيه؟ لم نأتي بالغنة الكاملة هنا. أقوى درجات الغنة في النون والميم أو الميم المشددة، في النون المشددة أو الميم المشددة. إذا تأتي بالغنة الحرفتين فيه. لما أجي أسألك أقول لك الناس دي فيها إيه من أحكام التجويد؟ اذكر حكم التجويد في كلمة الناس. تقول هنا يوجد حرف غنة لو النون المشددة، واجب الاتيان بحركتين فيه غنة كاملة، اذا هو اسمه ايه؟ حرف غنة، كما قال الناظم رحمه الله وسمي كلا حرف غنة بدا. ايضا كلمة الجنة هذه مثال ثاني للنون. المثالين اللي جينا بيهم دول النون مشددة في وسط الكلام. طب لو كانت النون المشددة في آخر الكلام نعمل ايه؟ الغنة كما قلنا قبل قليل لا تنفك أبدا عن النون الساكنة أو التنوين أو النون المشددة أو الميم المشددة أو النون عموما والميم، سواء كانت ساكنة مشددة مضغمة مخفاة لا تنفك. احنا سألين كده كلام من قبل شوية، قايلين إن الغنة لا تنفك أبدا. طب لو جت النون المشددة اللي هي حركتين دي في الآخر، كانت آخر الكلام، نعمل إيه؟ هات الحركتين فيها أيضا، قف عليها بالغنة حركتين، طيب ازاي نجيب مثال؟ ولا تضاروهن، عند الوقف عليها تضاروهن، النون مشددة، كيف الوقف عليها؟ ايه بحركتين ايضا عند الوقف، لكن هناك خطأ شائع الكثير يقرأ هكذا ولا تضاروهن، فأتي بقلقلة، هذا خطأ، لا بد من الاتيان بحركتين فقط بدون قلقلة بدون تكلف بدون أي خطأ في النطق. ولا جان منهن، تعضلوهن، النون مشددة في آخر الكلام هنأتي بها بحركتين، في وسط الكلام سنأتي بها بحركتين، سواء في الوصل أو في الوقف لا بد من الإتيان بحركتين. قلنا الحركتين قبل ذلك تقبض اليد أو بسطها، العلماء بسطوا توضيح الحركتين العلماء المتأخرين فقالوا تقبض اليد هذه حركة، بسطها الحركة الثانية باعتبار، وإن كان الكلام العلم الصحيح هو كمقدار النطق بالألف حركتي. طب عرفها ازاي؟ كيف أقدرها في أذني؟ ليس كل ما أقرأ أقدر حركتين أربعة، طب هذا يأتي بكثرة السماع وكثرة ملازمة شيخك الذي تقرأ عنه. ما القرآن لا يأتي بحسابات انك انت ذا حسابات رياضية، لا، هو القرآن سماع ثم تلاوة ملازمة شيخ، خطأ ثم تصحيح، هكذا تتعلم وتصبح الأذن قرآنية تضبط الحركات ولا تخطئ فيها، بحيث ان اللي امامك لو زود حركتين ونص تحس بالنص ده تقول لا ده نص حركه زي بتتعرف ازاي. امال المعلم بينتبه كيف ينتبه ان هذا اخطا وزودها شويه بالحركات؟ هي لو الحركات اربعه والادب خمسه تقول انت جبت خمسه، بيضبطها ازاي؟ عنده ميزان امامه مؤشر بدل اربعه راح جايب له خمسه، لا، لكن اذنه هي المؤشر، أذنه هي الميزان الذي يضبط به. طب أذنه دي تعلمها إزاي؟ تعلمها بكثرة تلاوة، بكثرة حفظ، بكثرة سماع، بملازمة لشيخ سنين طوال، ثم أتقن، ثم أصبح من كثرة الخبرة وتردد طلب عليه تعلم ذلك، عسى الله أن يعلمه. أمثلة الميم المشددة كقولك أو كقول الله سبحانه وتعالى عندما تقرأها سميتموها، شوف الميم سميتموها إلى أجل مسمى، الميم مشددة لا بد من الإتيان بحركتين فيه. فأمه هاوية، الميم مشددة جئنا فيها بحركتين. طيب لو كانت هذه الميم في آخر الكلمة مثل ما ضربنا مثال بالنون المشددة في آخر الكلمة، لو الميم المشددة دي في آخر الكلمة أيضا لا بد من الإتيان فيها بحركتين عند الوقف وعند الوصل. مثال عم يتساءلون، انظر الى كلمة عم في الوصل جئنا فيها بحركتين، طب عند الوقف ثم كان عند الوقت على ثم وهي ليست محل وقف، ولكن لو حصل وقف اضطراري ثم لابد من الاتيان بالحركتين ايضا في الوقف، مفهوم؟ في اي شيء في حكم النون المشدده والميم المشدده ننتقل الى باب احكام الميم السائل. قال الناظم رحمه الله: والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجى، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء نضغان وإظهار فقط، إخفاء نضغان وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد تعرفي. نحن نقرأ المتن حتى تضبط النسخة التي معك لعلها يكون فيها خطأ مطبعي أو ما شابه ذلك. قال الناظم رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة به الهجاء. قال: والميم إن تسكن، إذن كلامه على الميم الساكن وليس على الميم المتحرك. الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، الميم الخالية من الحركة أي ليس عليها علامات إعراب، لا فتح ولا كسر ولا ضم. والميم الساكنة أوضح الناظم أنها تأتي قبل الهجاء أي قبل حروف الهجاء أي قبل حروف اللغة العربية. الميم الساكنة تأتي قبل أي حرف من حروف اللغة العربية ما عدا الألف اللينة، الألف اللينة. وما هي الألف اللينة؟ ألف المد. الألف اللينة هي إيه؟ ألف المد المقصورة، اللي هي نضرب لها مثال كأنك تقول إيه؟ موسى. الألف اللي في آخر كلمة موسى هذه ألف لينة. الألف اللي في وسط الكلام زي الحياة، الألف اللي في الوسط دي ألف لينة، ألف مد. إذا الميم الساكنة تأتي قبل أي حرف من حروف الهجاء قبل هذا الحرف اللي هو الألف اللينة. لما قال لذي الحجاء يقصد لصاحب العقل الذي يعقل به ويتفكر به ويفهم، فكأنه يشير لك أنه بالمفهوم أنك لو تدبرت أن الميم الساكنة لا تأتي أبدا قبل الألف اللينة. لماذا؟ لأن الميم ساكنة والألف اللينة هذه أيضا ساكنة، فلا يجتمع ساكنة. فلذلك قال لذي الحجة لصاحب العقل الذي يفكر به. كلمة تجي أصلها تجيء أي تأتي، ولكن لضرورة النظم قرأها بدون همز. طيب الميم الساكنة دي لها أحوال، لها أحوال وأحكام. سيفردها أو سيوضحها في الأبيات القادمة. الأبيات القادمة لما يتكلم على أحكام الميم السكنة إذا جاء بعدها حرف متحرك، انتبه، الأحكام التي ستأتي بعد ذلك إذا جاء بعدها حرف متحرك. طب بفرض أن الميم الساكنة جاء بعدها حرف ساكن، ما العمل؟ إحنا عندنا قاعدة عدم التقاء الساكنين، أي إذا التقى ساكنين لابد من إيه؟ من تحريك الحرف الأول، والحرف الأول هنا هو إيه؟ الميم الساكنة. طيب الميم الساكنة إذا جاء بعدها ساكن تعمل إيه؟ لها أحوال. الأولى، الحالة الأولى يعني، الحالة الأولى أن يأتي بعد هذه الميم الساكنة همزة وصل، خلاص، يأتي بعدها همزة وصل. طيب احنا نقسمها افضل من كده عشان نيسر عليكم. الميم الساكنة، الميم الساكنة هنقسمها تقسيم افضل بحيث ييسر، بلاش بعدها همزة وصل ومش يقول مش همزة وصل. الميم الساكنة اذا كانت اصلية، الحالة الاولى اذا كانت الميم الساكنة ايه؟ اصلية. يعني ايه اصلية؟ من اصل الكلمة، ما اقدرش استغنى عنها في الكلمة. طب نضرب مثال زي قول الله سبحانه وتعالى اقم، الميم هنا اصلية ما اقدرش اشيلها. إذا جاء بعدها ساكن، الميم ساكنة جاء بعدها ساكن، الساكن ده هيبقى همزة وصل. الساكن هذا الذي سيأتي بعد الميم الساكنة الأصلية هذه همزة وصل، تكسر هذه الميم. ما التقى ساكنين، الميم الساكنة وهمزة الوصل التي ستأتي بعدها أيضا ساكنة، فلا بد من تحريك الميم اللي هو الحرف الأول هذا. طب احركها بايه؟ ان كانت ساكنه تكسرها. مثال اقيم الصلاه، انظر كيف كسرنا اقيم الصلاه. مثال اخر قم الليل، الميم في فعل قم اصليه. طيب الحاله الثانيه ان تكون هذه الميم زائدة. ما معنى زائدة؟ معنى زائدة أنها تكون همز ميم جمع، أنها تكون ميم جمع. طيب نضرب مثال عليهم، انظر إلى كلمة عليهم، الميم هنا زائدة، يعني احنا نقدر نشيلها، نستطيع أن نحذفها فتصبح الكلمة الأصلية على. عليكم أيضا بإمكاننا أننا نحذف الميم هنا، ميم الجمع زائدة ليست من أصل الكلمة. طيب يأتي بعدها ساكن وهو ساكن بهمزة وصل، فإذا الحالة الثانية الميم الزائدة اللي هي ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن وهو همزة الوصل تضم، احنا قلنا انها اصلية هتتكسر تكسر، الزائدة هنا اللي هي الجمع هتضمها. طيب نضرب مثال انفسكم استكبر، هي اصلا انفسكم والميم هنا زائدة، جاء بعدها همزة فصل اللي هي استكبرتم، الهمزة في اول استكبر، فضمنا الميم أنفسكم استكبر. مثال آخر عليهم القتال بهم الأسباب، وهكذا. طيب الحالة الثالثة اللي هي الميم الساكنة في حروف أول السور، ووقعت في رواية حفص في موضع واحد وهو الميم الساكنة في أول سورة آل عمران عند وصلها بالآية التي تليها. طيب أول سورة آل عمران ألف لام ميم، انتبه ميم الأخيرة دي مش ميم ساكنة. طيب الآية اللي بعدها إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله أوله همزة وصل ساكنة صح؟ طيب عند وصل ميم بلفظ الجلالة أصبح عندي ميم ساكنة وهمزة الوصل ساكنة، دي في حروف أوائل السور وغير موجودة في رواية حفص غير في سورة الأعمى. أعمل إيه؟ عندي ميم ساكنة وهمزة وصل ساكنة، فلابد من تحريك الميم الأولى اللي هي الساكنة. طب حركها بإيه؟ انتبه، في الحالة الأولى قلنا ميم أصلية اتحركت بالكسر، الحالة الثانية طلعت ميم زائدة اللي هي ميم الجمع اتحركت بالضم، ميم الحرف دي بقى تتحرك بإيه؟ ها؟ بقى إيه من الحركات؟ تتحرك بالفتح. تتحرك بالفتح. فأصبح إن أنا هفتح الميم. خلاص؟ طب لما افتحها؟ قال العلماء لك وجهان عند فتح الميم بوصلها مع لفظ الجلال. ننطق بالفتح ننطق الوجهين بالفتح. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، فتحنا مع المدنة. قال بعض العلماء من علماء هذا العلم وهذا الفن أنك تأتي أيضا بالقصر، لك وجه القصر هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. طيب القصر على أي وجه؟ لكن سبب المد هنا لما نيجي ناخد احكام المد، احنا عندنا سبب المد حاجتين، يا همز يا سكون. سبب المد هنا السكون في الميم، انا بمد الميم عشان كانت ساكنه، طب دلوقتي اتحركت بالفتح اصبحت ميم مفتوحه، امدها ليه؟ فالعلماء الذين نظروا الى حركتها التي تحركت بها قالوا لنا القصر حركتين، والعلماء الذين قالوا بالمد ست حركات مدوا على الاصل، لان اصل الميم هنا ساكنه، انما اتحركت لعدم التقاء الساكنين. طيب الوجه بقى، الوجهين هما الوجه المقدم والاولى، ان انا اقف على راس الايه وابدا بلفظ الجلاله الايه الثانيه، وهذا هذا الوقف من السنه، لان الوقف على رؤوس الايه سنه. هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الوجه المقدم. طيب لو وصلت فلك وجهان، فلك وجهان، إما أن تمد ميم مع فتحها أو تقصرها مع فتحها عند وصلها بلفظ الجلال. طيب أي سؤال شريف؟ طبعا الأوجه الثلاثة صحيحة، ولكن لبعدنا عن تعلم القرآن أو لجهلنا بأحكام القرآن قد نظن أنها يعني أول مرة نسمع الكلام ده، ونظن أن الكلام ده يعني من دقائق هذا الفن، يعني من الأشياء اللي هي يعني التعمق في معناه، يعني عاوز أقول بديهيات هذا العلم. أو أساسيات هذا العلم. خلاص كده تكلمنا عن الميم الساكنة وأحوالها إذا جاء بعدها ساكن. نتكلم الآن هذه الميم الساكنة إذا جاء بعدها متحرك، هو الذي وضحه الناظم بعد ذلك. قال: أحكامها ثلاثة لمن ضبط. أحكامها أي أحكام الميم الساكنة، ثلاثة أي ثلاثة أحكام، لمن ضبط أي لمن يريد ضبط لسانه على القراءة الصحيحة، يضبط قراءته على الوجه الذي قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه الأحكام الثلاثة؟ قال: إخفاء الإدغام، ونطقها في المتن هكذا بالنقل، إخفاء الإدغام وإظهار فقط. إخفاء إدغام إظهار. ولما قال فقط ليبين لك أن هناك فرق بين أحكام الميم الساكنة والنون الساكنة، لأن في النون الساكنة هناك كم حكم؟ أربعة. فما تفكرش إن الميم الساكنة كمان أربعة، راح أقول لك لا، فقط هما ثلاثة بس، إخفاء إدغام وإظهار فقط. طب إيه الحكم بقى اللي هو مش موجود هنا وكان موجود في النون الساكنة والتنوين؟ الإقلال، لأن الإخفاء موجود هناك والإدغام موجود هناك والإظهار موجود هناك، مع اختلاف المسمى والتوضيح اللي هيجي بعد كده، لكن مفيش إقلال هنا. خلاص. وسيبدأ في توضيح كل حكم. فقال: فالأول، أي أول هذه الأحكام الثلاثة، فالأول الإخفاء عند الباء. أول هذه الأحكام الثلاثة الإخفاء، أي تخفي الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء، إذا جاء بعدها باء. وأوضح لك أيضا اسم هذا الإخفاء، وقال: وسمه الشفوية للقراء. في نسخ مكتوب فيها الشفوي، وهذا خطأ، الشفوي مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الفتح. وسمه الشفوية للقراء، لجميع القراء يسمى هذا إخفاء شفوي باتفاق. يعني إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها باء متحركة لابد من إخفاء الميم في الباء، وتسمي هذا إخفاء شفوي. هنضرب له الأمثلة. طيب، لماذا سمي إخفاء شفويا؟ سمي إخفاء شفويا، سمي إخفاء من الأول لأننا نخفي الميم في الباء، شفويا لأن مخرج الميم والباء الشفتين، ومخرج الإخفاء ده أصلا بتخرجه من الشفتين، الإخفاء هنا أيضا يخرج من الشفتين، فسمي بذلك إخفاء إيه؟ شفويا. والنظم هنا قال: الشفوية بإسكان الفاء، وذلك لضرورة النظم. طيب مثال إيه؟ المثال كقول الله سبحانه وتعالى: إن ربهم بهم. انتبه، نطق الإخفاء الشفوي هو نفس نطق الإقلاب عندما تكلمنا عن الإقلاب في النون الساكنة والتنوين، هو نفس الكيفية، تطبيق العمل بقى هو نفس الكيفية. إن ربهم بهم، التلامس البسيط الخفيف جدا جدا بين الشفتين، تلامس ولا أقول إطباق، التلامس، وهناك فرق. إن ربهم بهم، هذا إخفاء ميم ساكنة في كلمة ربهم، ثم جاء بعدها الباء بهم. وما أنت عليهم بجبار. عليهم بجبار. الميم ساكنة وبعد الألف. خلاص معلوم كده؟ ولازم تيجي بالغنة زي نطق الإقلاب بالضبط. أدي أول حكم الإخفاء الشفوي. خلاص؟ في أي سؤال في الإخفاء الشفوي؟ فإذا إذا جاء بعد الميم الساكنة باء وجب يرحمكم الله وجب الإخفاء، إخفاء الميم الساكنة في الباء مع إثبات الغنة. لازم تجيب الغنة. قال الناظم رحمه الله: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني أي ثاني هذه الأحكام الثلاث إدغام، أي الإدغام، وإحنا عرفنا الإدغام قبل كده اللي هو إيه؟ إدخال شيء في شيء، أو إدخال ده لغة الاصطلاح إدخال حرف ثالث في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاع واحد. فهنا هنضغم الميم الساكنة اللي هي الأولانية دي في الميم المتحركة اللي هي بعدها. لذلك قال: والثاني إدغام بمثلها، يعني بمثل هذه الميم، يعني تضغم هذه الميم الساكنة في ميم مثلها، لكن الميم المثلها اللي جاية بعدها إيه؟ متحركة وليست ساكنة. أتى بمثلها أتى، يعني جاءت هذه الميم بعدها. وسمي أنت يا فتى كما قال في آخر البيت، ويقصد به الفتى اللي هو الذي مقبل على هذا العلم كما أوضح تحفة الأطفال في المقدمة. وسم إدغاما صغيرا، أي سم هذا الإدغام إيه؟ إدغام صغير، إدغام مثلين صغير. هذا الإدغام يسمى إدغام مثلين صغير. طيب لماذا سمي إدغام؟ لأننا أدغمنا، أي أدخلنا الميم الساكنة في الميم المتحركة. ولماذا سمي مثلين؟ لأنهما متفقين في المخارج والصفات والاسم أيضا. ما هو المثلين هما الحرفان الذين اتفقا مخرجا وصفة، وترتب على ذلك أيضا أن يتفقا اسما، يعني ميم وميم عين وعين. هنا الحكم في إدغام المثلين الصغير في الميم أحكام الميم الساكنة، الميم الساكنة والميم المتحركة اللي بعدها، المثلين اللي هما الميمين تضرب صغير لأن الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة. فإذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك ده يسمى صغير، أما إذا كان الحرفين متحركين يسمى كبير. أما إذا كان كمثال مثلا يعلم ما، انتبه الميم الأولى مضمومة متحركة، يعني ما الثانية متحركة، فده يسميه مثلين كبير. إذا كان متحركين يبقى كبير. طيب إذا كان الاثنين الأول متحرك والثاني ساكن يسموه مطلق، حرفين مثلين زي بعض يعني، الأول متحرك والثاني ساكن يسموه مطلق. وهذا سنأخذه في الباب الذي سيأتي بعد ذلك، باب المثلين المتقاربين المتجانسين. طيب المثال، نضرب مثال كقول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون. لهم ما، شوف لهم اخرها ميم ساكن، ما اولها ميم متحرك، هضغم الميم هنا في الميم هنا واثبت الغنه. لازم الغنه تيجي ليه؟ لان الغنه الميم هنا تبقى ميم مشدده، ميم واحده ايه مشدده. ولسه متكلمين من شويه على الميم المشدده لابد من الاتيان فيها بالغنه الايه حركتين. حركتين الغنة تيجي حركتين، هننطقها تاني. لهم ما، حركتين لهم ما كنتم مؤمنين. الميم بتاعت كنتم الأخيرة والأولى بتاعت مؤمنين، كنتم مؤمنين. طيب في أي سؤال في الميم إدغام المثلين الصغير، إدغام الميم في الميم وسموه إدغام مثلين صغير. قال الناظم رحمه الله: والثالث أي الحكم الثالث والأخير من أحكام الميم الساكن، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. أي الحكم الثالث هو الإظهار، والإظهار هنا في باقي الحروف، يعني احذف الباء اللي فيها إخفاء واحذف الميم اللي فيها إدغام، تبقى 26 حرفا، فلا بد من إظهار الميم هنا عند هذه الأحرف 26. ماشي؟ هنضرب لها أمثلة الآن. لكن لما قلت البقية من أحرف في الأحرف الباقية بعد الباء والميم وسمها شفوية، هنا تظن أن الناظم يوضح لك ويقول لك أن هذه الأحرف تسمى حروف شفوية. الظاهر في النظم هكذا، الظاهر كذا، يقول وسمها شفوية، أي سمي هذه الأحرف شفوية، ظاهر النظم كذا، ولكن كذا يعني، ولكن هذا ليس بصحيح. ظاهره الظاهر ما يقول لك أن الحروف شفوية، لكن ليس في الحروف هي الشفوية، بل الإظهار هو اللي شفوي، بدليل أن الأحرف الباقية في الإظهار ليس فيها حرف شفوي إلا الواو، يخرج من الشفتين، والفاء الشفة السفلى، بطن الشفة السفلى مع أصول الثنايا العليا، وأما باقي الأحرف ليست بشفوية ولا تقترب، يعني تقترب من الشفاء لكن ليست بشفوية أبدا. فهنا القصد من شفوية يقصد به الإظهار، الإظهار هو الذي يسمى إظهارا شفويا لأنه يخرج من الشفتين، والميم تخرج من الشفتين. الفاء تخرج، بطن الشفة السفلى هنا مع أصول الثنايا العليا، الثنايا اللي هم السنتين اللي قدام اللي فوق دول، شايفهم السنتين اللي فوق دول، يجوا في بطن الشفة السفلى هنا أف، شوف أما يقول أف كده غلط، لا هي في البطن الشفة أف، عشان تخرج صفة الهمس في الفاء أف. لما ان شاء الله ربنا يمن علينا ونيجي ندرس الصفاء المخارج ان شاء الله هتوضح حرف. خلاص. طيب ناتي بالامثله في الاظهار كقول الله سبحانه وتعالى، عندنا في أموالهم حق، شوف أموالهم خلاص، الميم الأولى تثنى أموال وبعدها وال، هو ده إظهار شك. طيب في أموالهم حق، أم الميم تثنى وال وبعدها وال، طب الواو دي من حروف ايه؟ الاظهار، فاظهر الميم اموال خلاص، اموالهم، شوف الميم الجمع ديت بعدها ايه؟ حق، بتاعت حق، والحق من حروف الاظهار، بس ما تقوليش اظهار حلقي، اللي هنا دي ميم ساكنة، اظهار حلقي لو نون، اما في عند الميم يسمى اظهار الشفوي خلاص. طيب الميم اهي بعدها حق، يبقى اظهر الميم خلاص. مثال اخر، كنتم صادقين، الميم ساكنه اهي بعدها ايه؟ صاد، والصاد من حروف الاظهار الشفوي، فهذا يسمى اظهارا شفويا. طيب ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اكرمكم عند، ادي الميم الساكنه ايه؟ بعدها عين، والعين من حروف الاظهار، فلا بد من اظهارها. طيب الذين هم في صلاتهم خاشعون. خلي بالك الميم هي بعدها ايه؟ خف. والفم حروف الإظهار. طيب وعندك برضه صلاتهم خاشعون، صلاتهم الميم هي وبعدها خاء فتظهر. عليهم ولا الضالين، الميم هي وبعدها واو فإظهار شفوي. إذا لم يأتي بعد الميم الساكنة ميم أو باء بقيت الحروف إظهار ويسمى إظهارا شفوي. لكن الناظم رحمه الله نبهك على أمر مهم يقع فيه كثير. قبل أن ننبه على هذا الأمر، هناك خطأ أيضا في النطق في الميم الساكنة عند أحرف الإظهار. يعني مثلا يجي يقول لك إيه؟ في أموالهم حق، أموالهم حق، هذا خطأ لأنه أتى ببعض غنة، وهنا الغنة تأتي أصل الغنة وليس كماله. خلاص؟ أموالهم حق، هذا الصح. هنا مفيش، ده إظهار، إظهار إن أنا لا تأتي غنة كاملة، مفيش لا نص حركة ولا حركة ولا حركتين ولا أي حاجة. أموالهم حق، أما اللي خطأ يقول إيه؟ أموالهم حق. لو انتظر قليل على الميم، لو هو ثبت، لو يعني ثبت شفتيه قليلا على الميم، لو ثبتها قليلا على الميم هيجيب غنة وده خطأ. فينتبه من ذلك. يجي يقول ايه؟ كنتم صادقين، انتظروا قليلا على الميم اتى ببعض الغنة وهذا خطأ. ماشي؟ مفهومة دي؟ طيب تعالى للتحذير الشديد الذي حذره الناظم في المتن، وايضا هذا التحذير انتبه موجود في متن الجزرية لابن الجزر نفس الشطرة. واحذر لدى واو وفى أن تختفي. واحذر يحذرك من ذلك، ودل بيحذرك ونبه عليها بالرغم أنها الإظهار ده مذكور من ضمن الكلام على الإظهار في البقية من أحرفه. البقية من أحرف داخل فيها الفاء والواو، لكن خصهم بالتحذير في بيت مستقيم. ده ليه؟ ده يبين لك ايه؟ يبين ان الخطأ فيها متكرر، وان الخطأ شائع، وان هناك من ظن ان هناك اخفاء عند الفاء او الواو. لذلك نبه، وابن الجزر هناك نبه ايضا، قال واحذر ولا واو وفاء ان تختفي. الجمزوري رحمه الله اكمل باب البيت، اكمل باب البيت بقوله لقربها والاتحاد فعرفه. ظاهر البيت، انتبه للبيت ده، عاوز فهم شويه. ظاهر البيت يبين لك، يقول لك هو يعني ظاهر البيت، وهو ليس هكذا، لكن انا اشرح لك الظاهر اللي من اول ما الانسان يقراه يفهمه كده. يفهم ايه؟ يقول لك اه ده بيحذرني ان انا اخفي الميم والفاء، اخفي الميم عند الواو والفاء، لان الفاء قريبه والواو متحده في المخرج، فعشان الواو متحدة مع الميم في المخرج ما اختهاش، وعلشان قريبة من الفاء من في المخرج ما اختهاش. مش الظاهر كده؟ ان هو يقول لك احذر انك تخفي الميم عند الواو والفاء لقربها، اي لقرب الفاء والاتحاد، اي اتحاد الواو. ها؟ فعرفي؟ مش الظاهر كده؟ الظاهر كده، الظاهر ان يقول لك اوعى تخفي الميم عند الواو والفاء لان الفاء قريبه في المخرج والواو متحده معاه في المخرج. انما مضمون او الذي يقصده الناظم رحمه الله من هذا غير ذلك، غير كده خالص. طب ماذا يقصد؟ ماذا يعني ما قصده؟ قصده يقول لك احذر ان تعتقد انه لقرب الفاء في المخرج من الميم واتحاد الواو في المخرج مع الميم ان تخذ في الميم في هنا، اوعى تفكر اكمن الواو. شوف بقى السهل بقى، يقول لك اياك ان تعتقد لان الواو متحده مع الميم في المخرج فتخفيها، او ان الفاء قريبه في المخرج من الميم فتخفيها، قياسا على ايه؟ على الباء. مش هو اخفى الميم عند الباء معايا؟ والباء متحده في المخرج مع الميم. طيب واضغم الميم في الميم، والميم طبعا مثلين. فيقول لك انت ممكن تفكر وتعتقد زي ما اعتقد ناس تانيه ان ما دام الميم اخفتها عند الباء، والباء طبعا متحده معاها في المخرج، هنضرب اهو ام ادي المخرج بتاعها في مخرج طب اب مخرج واحد. فبقول لك طب ايه الفرق؟ طب ما الواو مخرج واحد مخفيها كمان مع الواو زي ما اخفتها مع الباء. في ناس اعتقدت كده. طب الفاء اف قريبه خالص برضه، يبقى كمان اخفيها. فبقول لك اياك ان تعتقد لقرب الميم من الفاء هتخفي الميم في الفاء، او لاتحاد الميم مع الواو تخفي الميم في الواو قياسا على الباء. ماشي؟ لكن القراءة ايه؟ ليست قياس. وما لقياس في القراءة فيما قال القراءة على التواتر، وما تواترت به الرواية وثبت عن المشايخ الثقات الذين اتصل سندهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العمل ايه يعني؟ يعني احنا دلوقتي بنقول ان احنا هنخفي عند الد ومش هنخفي عند الفاء والواو، مع ان الفاء قريبه جدا في المخرج والواو متحده معاه في المخرج. طب ايه سبب العله في ايه؟ في الاظهار هنا. لو قلت لي ان سبب العله، انتبه، اقول لك انا هسالك سؤال، ما سبب ما العله في اظهار الميم اذا الساكنه اذا جاء بعدها واو؟ هتقول ايه؟ هتيجي تقول ببساطه كده من اللي انت شايفه، تقول انها متحده مع بعض في المخرج. هقول لك طيب ما هو الميم متحده مع الباء في المخرج صح؟ واخفتها. طب اشمعنى الواو؟ ليه يعني الواو ده؟ مع انها متحده معها في المخرج لا اخفيها، والفاء قريبه منها في المخرج لا اخفيها. خد العله من اظهار الميم الساكنه عند الواو والفاء. العله اولا اظهار الميم عند الواو السبب والعله حتى لا يتوهم على السامع والقارئ، والسامع اكثر، حتى لا يتوهم على السامع والقارئ هل او يلتبس يعني هل اخر الكلمه ميم او واو او نون؟ اخر الكلمه اللي انا بخفيها دي ميم ولا نون؟ طب نضرب مثال عشان توضح اكتر. لما اجي في سوره الفاتحه بقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انت عليهم ولا، طب انا اخفيها، خليك معايا اخفي عليهم ولا. انت لما تسمع هتظن ايه؟ ماذا تظن؟ هظن هل هي نون ولا مين؟ ما دام هيحصل توهم والتباس لا اظهر خلاص. يبقى اظهار الميم عند الواو لعدم التباس او التوهم هل آخر الكلمة ميم أم نون؟ هذه علة إظهار الميم مع الواو. خلاص كده الميم الساكنة. طيب نشوف بقى علة أو سبب إظهار الميم الساكنة عند الفاء. كثير حتى من اللي هم يعني بقالهم فترة من طلبة العلم بيدرسوا، لا يقول لك إيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. عمل إيه؟ أقفل الميم في الكلمة، وده خطأ. قال كده هم في صلاتهم، هذا خطأ، الميم لا تخفى عند الفاء. طيب الصح ايه؟ هم في، هم في، جيب ميم ساكنه واطلع بالفاء على طول، ما انتظرش، لو انتظرت هيجي اخفاء. اه على طول لو انتظرت سياتي اخفاء، هذا خطأ. طيب ايه العله في اظهار الميم عند الفاء بالرغم انها فيها سهوله؟ على فكره في سهولة في الإخفاء، هم في، وتلاقي يعني اللي هو مش دارس ما ينتبهش ليه، بل ممكن يستحسنها سواء قارئ أو سامع، والقارئ لما يجي يقرأها ولقى صوته حلو وأعجب بنفسه كده ولقى العملية كل اللي منه يروح ساكنة يروح خفية عند الفاء، وهذا خطأ. طيب هذا طبعا لحن خفي. العلة إيه؟ السبب إيه؟ قال لك إذا نظرنا إلى التفرقة بين الميم والفاء من حيث القوة، صفات القوة في الميم والفاء، هنلاقي الميم أقوى من الفاء. الميم إيه؟ أقوى من الفاء. وعندي قاعدة أننا لا نخفي ولا نضغم قوي في ضعيف. خلاص، لا نخفي قوي في ضعيف، بل نخفي او نضغم ضعيف في قوي لنقويه، اما قوي ضعيف لا، غير الميم قويه والفاء ضعيفه، فلا نخفي الميم في الفاء، فلا يعني نحتاج الى اخفائها في الفاء. طيب لما جم حتى ادغموا الحروف القويه في الحروف الضعيفه زي الطه والته، احط وبسط ونخلقهم وكده، جابوا حتى صفة الاستعلاء في هذه الحروف القوية عشان يبين لك يعني ان العملية مش سهلة، ان الحروف القوية دي لها مهتمتها. خلاص، اما الميم ما فيهاش صفة استعلاء عشان اجيبها مع الفاء، فلا تظهرها كاملة. خلاص، يبقى عرفنا علة اظهار الميم الساكنة عند الواو وعند الفاء، وفهمنا المقصود الناظم من البيت واحذر لدى واو نفى ان تختفي لقربها والاتحاد تعرف. فهمنا يعني يقصد ايه بلقربها والاتحاد تعرف، يقصد انك اياك ان تعتقد انها قريبه او متحده في المخرج سواء الواو او الفاء، انك تخفيها قياسا على الباب. طيب اي سؤال؟ عسى ان نكون يعني وفقنا في توضيح الأبيات، وإن كانت هي يعني واضحة لكن بسطنا أكثر حتى تتضح الأحكام التي فيها. المدار كله على إيه؟ على تطبيق هذه الأحكام في القراءة. هنرجع نقول كل مرة المدار كله على تطبيق هذه الأحكام في القراءة. لما تيجي تقرأ ننبه، آه دي ميم ساكنة، دي واو ساكنة، دي نون ساكنة، دي ميم ساكنة جه بعدها فيه، دي ميم ساكنة بعدها واو، خلي بالك انتبه هنا. دي تنتقل مع كثرة قراءتك وترديدك للقراءة وانتباهك وسماعك، انا بركز برضو على السماع في فترات التواجد في غير قراءتك على الشيخ، دي ان شاء الله سيوفقك الله ان تكون من الماهرين بالقرآن. عسى الله ان يجعلنا من اصحاب القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.